أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. روي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أوحى الله عز وجل إلي: يا أخ المرسلين، يا أخ المنذرين، أنذر قومك ألا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب سليمة وألسن صادقة وأيد نقية وفروج طاهرة، ولا يدخلوا بيتا من بيوتي ولأحد من عبادي عند أحد منهم ظلامة فإني ألعنه ما دام قائما بين يدي يصلي حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها. وفي حديث آخر قريب من هذا المضمون أنه أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام أن قل للظالمين لا يذكرونني، فإنه حقا علي أن أذكر من ذكرني، وإن ذكري إياهم، يعني الظالمين، وإن ذكري إياهم أن ألعنهم. لا يزال حديثنا في أحد الأمراض الأخلاقية والصفات الذميمة، وهو موضوع الظلم. وقد ذكرنا في حديث سابق بعض المقدمات عن الظلم عموما، وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى يتناول موضوع الظلم في حياتنا الأسرية والاجتماعية. وقد افتتحنا الحديث بذكر روايتين ترويان عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الأولى بناء على صدورها تقول: إن الله أوحى إلى رسول الله مخاطبا إياه أن يحذر الناس من أن يدخلوا بيوته وهم على غير قلوب طاهرة وعلى غير ألسن صادقة وعلى غير أيد نظيفة. لا يعني ذلك أن من كان على قلب غير طاهر المفروض أن لا يدخل المسجد، وإنما معنى الحديث أن يطهر قلبه ويدخل المسجد، لا يكون كما يتصور البعض يقول لك الله يريد مني أن أكون خاشعا في الصلاة، ولأنني لا أخشع في الصلاة لذلك الله لا يريدها فأنا أتركها، هذا غير صحيح. إنما المقصود هو أن يقبل الإنسان بقدر استطاعته خشوعا وخضوعا في الصلاة ويسعى للتكامل، يعني يصلي هذا أولا ويسعى أن يكون خاشعا في الصلاة هذا ثانيا. كذلك هنا عندما يقول لا تدخلوا بيوتي أو بيتا من بيوتي إلا بقلوب سليمة وألسن صادقة وأيد نقية وفروج طاهرة، وألا يدخلوا بيتا من بيوتي ولأحد من عبادي عند أحد منهم ظلامة، ليس المقصود أن يقول الإنسان ما دام الأمر هكذا فإذا أنا ما أروح المسجد، ما أصلي صلاة الجماعة والجمعة، كلا، وإنما المقصود الجانب الآخر، وهو أن لا أن يتقدم الإنسان بتطهير قلبه وبأداء أمانته وبترك الظلم ويدخل المسجد. مثلا واحد يقول لا تصلي في المسجد إلا وأنت على طهارة، ليس المقصود أن اترك الصلاة في المسجد، وإنما المقصود تطهر وصلي في المسجد، نظف قلبك وصلي في بيت من بيوت الله، ارفع الظلم فيما بينك وبين الخلق وصلي، لا أن تقول ما دام أنا ظالم، ما دام أنا سارق، ما دام أنا قلبي مو نقي إذن ما أروح المسجد ولا أصلي الصلاة، هذا فهم خاطئ. المقصود هو أن أدي أمانتك واترك ظلم غيرك ونقي قلبك ونظف لسانك واذهب إلى بيت من بيوت الله. في الرواية الأخرى التي تروى عن ابن عباس أن الله أوحى إلى نبيه داود أن قل للظالمين لا يذكرونني، ما داموا ظالمين لا ينبغي منهم الذكر، خلي روحوا ويتركوا الظلم ويذكروا ربهم فيما بعد. ليش؟ لأنه إذا أنا عندي قاعدة، من حسب هذه الرواية الله يقول أنا عندي قاعدة، إذا ذكرني أحد ذكرته، من ذكرني ذكرته. طيب أنا أذكر المؤمن بإيمانه، أذكر المحسن بإحسانه، أذكر المتصدق بصدقته فأثيبه. طيب هذا الظالم أذكره بماذا؟ لابد أن أذكره بظلمه، فإذا ذكرته بظلمه معنى ذلك أنه اللعنة تحل عليه، فخلي روح سريع يتخلص من الظلم ويذكر ربه وهو غير ظالم، لأنه لو ذكره الله عز وجل في تلك الحال ما رح يذكر هذا الظالم، يقول هذا خوش آدمي ومقرب ومرضي عنه، سيذكره بحقيقته من الظلم، سيذكره بما هو عليه في الواقع من كونه مسيئا، فإذا ذكره كذلك لم تحل عليه الرحمة وإنما العذاب. هذان الحديثان ليكونا مدخلا لنا للحديث عن الظلم في حياتنا القريبة منا، حياتنا الأسرية. هذا أقرب شيء للإنسان، على خلاف ما يتصوره الإنسان. أحيانا لما تقول الظلم، أول ما يتبادر إلى الذهن شنو؟ ظلم فرعون. عادة الإنسان يروح بعيد، بينما الظلم قد يكون هو في يده، هو نفسه مصداق من مصادق الظلم. لما تقول له مثلا هناك ظلم وهو ظلمات يوم القيامة، أول ما يتبادر إلى ذهنه ظلم الطبقة السياسية أو الحاكمين أو المتسلطين، أو ظلم يزيد أو بني أمية أو المنصور العباسي أو من شابه. لا، تعال في داخل دائرتك أنت الأقرب. وقد يتحقق أنحاء من الظلم ليست قليلة. فلنأخذ بعض النماذج في هذا حتى نحذر منها. الحمد لله من يسمع إن شاء الله بريئون من هذه الأمثلة والنماذج، ولكن التذكير شيء حسن وإثارة الذهن أمر محبذ. في داخل الأسرة العلاقات فيما بين الزوج والزوجة وبالعكس، وفيما بين الأب والأولاد وبالعكس، هذه قد تشوبها شائبة الظلم، فيكون مرتكب هذه الأفعال مشمولا للأحاديث التي ذكرناها قبل قليل، بل والأحاديث التي ذكرناها في وقت سابق من أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن من الدواوين ما لا يترك بل القصاص فيه لا محالة، وهو ظلم العباد لبعضهم البعض. زوجان في داخل أسرة يمكن أن تكون العلاقة بينهما علاقة عادلة، وممكن أن تكون العلاقة بينهما علاقة ظالمة، أحدهما ظالم والآخر مظلوم وقع عليه الظلم. من أمثلة ذلك قيام أحد الطرفين، ولنفترض هنا في المثال الأول الزوج، بالإساءة اللفظية إلى زوجته، شتمها، الكلام السيء عنها. إحداهن كانت تتشكى وتقول أن زوجي أبو فلان لا يسميني إلا البقرة، قومي البقرة وقعدي البقرة، وجدت البقرة وراحت البقرة، وعلى هذا المعدل. وأنا أبدي له أنه أنا لا أرتاح إلى هذا، إما تسميني باسم العادي أو أم فلان، أنا أقول لك يا أبو فلان وبالاحترام أخاطبك. هذا من الإساءة اللفظية ومن الظلم، من ظلم هذا الزوج لزوجته الإساءة باللفظ إليها. وأما إذا تعدى عند البعض لا سمح الله إلى أمر القذف، يا فاعل ويا تارك وما أدري كذا، فهذا بالإضافة إلى أنه ظلم في بعض الحالات يوجب الحد إذا لم يثبت عليها ذلك. لو نسبها والعياذ بالله إلى عمل محرم وقال لها يا فاعلة كذا وكذا. طيب، بالألفاظ التي يعرفها بعض هؤلاء الخاطئين، هذا بالإضافة إلى أنه ظلم من الناحية الشرعية يستوجب الحد. أنت تقذف امرأة ولو زوجتك، الذين يقذفون المحصنات من المؤمنين من المؤمنات، هؤلاء لهم شنو؟ عقوبة مقررة في الشرع. فهذا من الظلم لو كان دون ذلك. يا غبية، يا جاهلة، يا ما أدري كذا، يا فلانة، يا حيوانة، يا ما أدري كذا، هذه الألفاظ، هذا الفحش في الكلام يعتبر ظلما من الظلم. طبعا هنا قد الزوجة كما هو حال كثيرات من النساء جزاهن الله خيرا يصبرن على سوء خلق زوجها. سوء الخلق من عند زوجها واحد، خصوصا إذا كان في بيئة يعمل من البيئات التي هذه الكلمات هي الكلمات المتداولة عندهم. هي بعد ترى أنه إذا ترد عليه تأخذ تعطوية، ممكن يصير معركة، يمكن يضرب، يمكن يطلق، يتفرهد هذا البيت. فبعض النساء العاقلات تصبر على سوء خلق زوجها من الكلام الجارح والعنف اللفظي، وهذه في أعلى الدرجات. في الحديث عن نبينا المصطفى محمد من صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية بنت مزاحم. آسية بنت مزاحم ضربت مثلا للذين آمنوا في سورة التحريم، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. طيب، وفي بعض الروايات وصفت بأنها من سيدات نساء الجنة، وفي بعضها حسبك من نساء العالمين، يعني كفها النماذج، وذكرت إلى جنب خديجة ومريم وفاطمة سلام الله عليها، وفاطمة أفضلهن جميعا. فهذه المرأة التي تصبر على سوء خلق زوجها وتعنيفه إياها وشتمه لها وظلمه لها تنال مثل ثواب آسية بنت مزاحم. هو يحصل على العقاب، ما يمر هالشكل، سيأتي الحديث بعد ذلك. ولكن هي لو صبرت وتحملت لأجل صيانة بيتها الزوجي وحفظ عيالها أعطاها الله في الآخرة مثل ثواب آسية بنت مزاحم. وأسوأ من هذا الظلم بالتعدي اللفظي التعدي بالضرب، وهذا للأسف في بعض البيئات موجود، وإن كان أقل مما كان في السابق نظرا لتعرف كثير من الناس على أن هذا العمل ضرب، أن ضرب الزوجة محرم شرعا إلا ما استثني وبشروطه، وإلا لأنها مثلا طبخت زايد، طبخت ناقص، ما طبخت، قامت، قعدت، ما أدري كذا، إيده ممدودة على طول، هذا من الأمور التي يستحق بها كما يقول الحديث الشريف النار. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إني لأتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منها. هو معتدي، هو إنسان غير حكيم، هو يحتاج إلى تأديب، لأن هذا اللي عنده امرأة ضعيفة وفي الطالعة والنازلة رايح بدست وجاي بدست كما يقولون، هذا هو يحتاج إلى تأذيب، هو يحتاج إلى تهذيب، هو يحتاج إلى من يضربه ويعاقبه. حاكم شارع، جهة قانونية، هو يحتاج إلى ذلك. أنت تزوجت امرأة ولم تأخذها جارية ولا أمة تتحكم فيها، لها حقوق وعليك وعليها حقوق، ولك حقوق وعليك حقوق، وليس من حقك عليها أن تضربها. كذلك من الظلم السيطرة على أموال الزوجة. طبعا هذا المال تخضع له في بعض الأحيان أعناق الرجال. شوف، في بعض الحالات إذا طرف عنده أموال، هذا الطرف الثاني يعمل المستحيل للسيطرة عليه. أحيانا الأب يسيطر على أموال ابنته وهو ليس من حقه ذلك، الأم أحيانا تسيطر على أموال ابنتها وليس لها في ذلك حق، إلا إذا أعطت البنت أباها أو أمها من طيبة نفسها راضية، ونعم ما تفعل ذلك، وإلا لا يجوز لهما أن يأخذا من مالها بغير رضاها. نعم، لو كانت ثرية وهما فقيران ولم يكن لهما مصدر آخر كأي واحد من الأولاد يجب أن ينفق على أبويه، وكذلك عكس الأمر إذا كانت الأولاد فقراء يجب على الأبوين أن ينفقا على أبنائهما وعلى بناتهما. فأحيانا يصير أن الزوج مثلا بمختلف الوسائل، إذا ما تعطيني فلوس ممكن أطلقش، هذا مو من رضا النفس. إذا ما تعطين فلوس، ما تشاركين في البيت، ما تشاركين في الأثاث، أروح أتزوج عليش. إذا ما تفعلي كذا كذا، إذا يظل ضايق ويأذي وكذا، إلى أن هذه تجد أنه لا بد أن تعطي جزءا من مالها، هذا من الناحية الشرعية غير سائغ، هذا من الظلم في بعض صوره. كذلك أحيانا الامتناع عن حقها الزوجي لأي سبب من الأسباب، لنفترض هو متزوج أكثر من زوجة، أو لأنه لا يستحسن فيها بعض الأشياء فيترك فراشها، لا يؤدي حقها الجنسي فتبقى هكذا، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، وهي كأي إنسان لها رغبات وحاجات في هذا الجانب، وهو ربما يقضي حاجته وشهوته في أماكن أخرى. هذا أيضا لا سيما إذا تجاوز الحد الشرعي. القدماء كانوا يقولون أن إنما يجب في جانب الفراش والحق الزوجي أن يقارب الرجل امرأته كل 4 أشهر مرة واحدة، أكثر من 4 أشهر لا يستطيع أن يتأخر، هذا الرأي موجود قديما. ولكن الرأي السائد حاليا بين العلماء والفقهاء يقول لا، لا يتحدد بهذا الحد، وإنما إذا احتاجت حاجة عرفية لذلك يجب أن يقوم بهذه الحاجة. ماذا تصنع امرأة راغبة ضمن الحدود المتعارفة وهي زوجة فلان، وهو لأي سبب من الأسباب عازف، ماذا تصنع؟ عندنا في الحديث أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالإثم عليه. مو معنى ذلك هي معذورة، لا، وإنما يراد تحميلها المسؤولية أيضا. هي خاطئة، هي مذنبة، هي مأثومة، وهذا الزوج أيضا الذي عطلها في هذا الجانب أيضا يتحمل جانبا من الإثم. امرأة عندها هذه الرغبات، أنت لا تلبي لها شيء، اتركها لحال سبيلها، أو قاربها بما يشبع رغبتها، فإن لم تفعل لا هذا ولا ذاك ولا سمح الله زلت قدمها، فهي مأثومة وهي مذنبة. ولكن ذلك الزوج أيضا هو عليه قسط من الإثم والمسؤولية. كذلك من الظلم عدم العدالة في المبيت بالنسبة لمن له عدة زوجات. الشرع أباح للرجل أن تتعدد زوجاته، طبعا العاقل هو من يفعل ذلك بمقتضى الحكمة لا بمقتضى العبث. وقسم من الناس بمقتضى العبث التحدي قالوا لفنك تسوي هالشكل، نتحداك إذا تسوي هالشكل، هو أيضا ما استلف الشغلة راح وقال حتى يثبت إليهم، هذا مو عقل، هذه مو حكمة. الإنسان اللي العاقل لا يفعل هذا، الحكيم ما يروح وراء قضية علشان أنا أتحداك وأريد أسقط كلامك وأنت تتحداني، هذه شغلة أطفال أبو 10 سنوات و12 سنة، مو واحد عمره 35 و40 سنة حتى أثبت إليهم أنه أنا قد التحدي أروح أسوي لي شغلة وطول عرض. في الحالات التي تقتضيها الحكمة لا مانع من ذلك. فإذا صار هذا وجب عليه أمور، منها العدل في قضية النفقة، والعدل في المبيت أيضا، حق القسم يسمونه في الفقه. أما أن يجي فد إنسان فإذا تزوج، لنفترض استحسن الثانية فترك الأولى مرة واحدة، يبات عند هذه أسبوع وهذه لا يبات عندها حتى ليلة واحدة، هذا ظلم، هذا مخالف للعدل. أو أحيانا بالعكس يأتي ويقول لها أنا وضعي الاجتماعي ما يناسب، ما أدري علي ضغوط كذا، فما أقدر أجيك في الليالي، وإنما فد نص ساعة أجي أقعد وياك وأمشي عنك، بينما سائر الليالي هي للمرأة الأولى أو القديمة، هذا ظلم خلاف العدل. نعم يكون الأمر برضا صاحبة الحق ما يخالف، ولكن لأن أنا ظروفي هالشكل وأنا ما أقدر ولازم أنت تلاحظي هذا الأمر فيه، هذا ظلم. إذا ما كنت تقدر ما كان لازم تقدم على مثل هذا الأمر. الإنسان الذي يلتزم بشيء يلتزم بلوازمه. أنا راح أتزوج هذه المرأة بس ما عندي فلوس أنفق عليها، لا تتزوج.
أنا أتزوج هذه المرأة بس ظروفي ما تخليني أروح أبات في منزلها، أن أفتح لها منزلا، أن أسكنها مسكنا، خليش أنت في بيت أهلك طيب، ولا تطلبي مني هذا. تارة في أثناء العقد يخبرها ويتفقان، هذا بعد الأمر بينهم، ومرة أخرى لا، يعدها بالسماء والأرض، حتى إذا صار العقد وصار الدخول تبين الأمر أنه لا يملك شيئا. هذا من الظلم، خلاف العدل. وأسوأ من كل هذا ما إذا ظلمها لتفتدي نفسها بالخلع منه، يؤذيها في معيشتها. وللأسف للأسف هذا من الأمور غير القليلة في مجتمعاتنا. يتزوج امرأة بعد ذلك، وبعضهم مع سبق الإصرار من قبل مخطط لهذا الموضوع، فشوف يعني مقدار القلب غير النقي. إذا واحد من الأصل مخطط في هذا الموضوع، هذا قلب مليء بالسواد، مليء بالعثر، مليء بالخبث. أنا أروح أخطط فلانة عندها فلوس موظفة، وتو أبوها أيضا متوفى، يعني عندها ميراث، أروح أفعل المستحيل للزواج بها، حتى إذا تزوجتها أبدأ أسيء معاملتها، أظلمها، أضطهدها، فهي تعاف هذه الحياة، تطلب مني الخلع. أقول لها ما يخالف، أقبل أن أسوي طلاق خلعي، ولكن يدش على 1,000,000 ريال. هذا صار مو قضية فرضية. يابا أنت كل اللي دفعته ف25,000 ريال مهر ومصاريف من هنا وهناك، هم قول 25,000، تفضل هذه 50,000 وروح الله وياك. لا، أمي هو كان مخطط ومرتب مهيئ الأمور بهذا النحو. هذا لما يجي إلى مسجد ينطبق عليه، قل للظالمين لا يذكرونني في بيت من بيوتي، فإني آليت على نفسي أذكر من ذكرني، ولا أذكر هؤلاء إلا إذا لعنتهم. هذا يستاهل مو لعنة، يستاهل آلاف اللعنات. هذا مصداق واضح للظلم، وأمثال هذا للأسف كثير. نسأل الله أن يوعي، يعني لا يتصور هذا الإنسان أنه أنا ما قاعد أسوي شيء حرام. يقول لك الشرع يحلل هذا، الشرع يحلل، بس انتظر يوم القيامة إذا انطبق عليك عنوان الظلم، طيب بإساءتك التعامل، بتلفظك السيء، بسبابك، بشتائمك، بضربك، لأنه إذا ما سوى هالأشياء ما رح تطلب الطلاق، صحيح ولا لا؟ فإذا أحسن المعاملة رح تبقى وياه، إذا أساء المعاملة ينطبق عليه عنوان الظلم. إذا انطبق عليه عنوان الظلم صار ظلمات يوم القيامة. شي يفيدك أن هذا تقول من الناحية الشرعية الفلوس حلال؟ فهذه من أوجه الظلم. وأحيانا ينعكس الأمر، يعني الزوجة قد تكون ظالمة، ليس فقط الزوج ظالم في بعض الحالات، لا، أحيانا الزوجة تكون ظالمة، إلها أيضا أوجه متعددة. عندما يكون مثلا الزوج طبيعة خيرة، والزوجة لسانها طوله 0.5 متر، زين، أسهل عليها شيئا تسب، أسهل عليها شيئا تشتم، أسهل عليها شيئا تحكي على أمه وأبيه. أكو بعض الناس الشكل، قد يكون الزوج عفيف اللسان، ما يقدر يسب، ما تربى على هذه الطريقة، طيب، وهي لا، الأمر طبيعي جدا عندها، صوتها جلجل، طيب، سابع جار يسمع
صوتها،
يا فلان استر علينا شوية شوية، لا أسوي لك فضيحة اليوم.
طيب هذا لما تجي وتشتم زوجها، تتلفظ عليه بألفاظ سيئة، تشتم أهله، تفحش في أهله، حتى لقد ذكر في تفسير الآية المباركة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، لأنه في وقت الطلاق يجب على المرأة أن تبقى في بيت زوجها الذي طلقها، فلا يجوز للزوج أن يخرجها ولا يجوز لها أن تخرج، وإنما تبقى فترة العدة في نفس هذا المنزل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إلا في حالة، قالوا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إذا المرأة صارت أبدت فاحشة مبينة ذاك الوقت طلعها من البيت. شنو الفاحشة المبينة؟ مو سالفة الزنا والعياذ بالله، وإنما لا، أن تشتم أهله، خليها ويا أهله على أساس الثلاثة أشهر العدة، لكن هي تصبح والدته بشتيمة وتمسي بأخته بعركة. طيب فهذا إذا طلعها من هذا البيت، فهذا أيضا قد يحصل من الزوجة، أن الزوجة تتكلم بكلام شانئ وفاحش وشتائم لأهله، هذا من ظلم الزوجة لزوجها، من ظلم الزوجة لزوجها أن تصرف أمواله بغير رضاه. وبعضهم تبرر بتبرير تقول أنا ما أخلي عنده قرش حتى لا يفكر يتزوج علي، بالعكس هو هذا واحد من الأسباب التي تدعو الأزواج إلى أن يترك هذه، مو يتزوج عليه يطلقها يقول هذه صارت محرقة لأموالي، من جاءت البيت لا يبقى عندي مال في البيت. طيب هذا اللي تحفظه كما ورد في خصائص الزوجة الصالحة وفي واجباتها، وأن تحفظه في نفسها وماله، يعني تحافظ على شرفها حال غيبته وتحافظ على أمواله إذا هو ما موجود. فإذا قامت تصرف بلا مبرر وبلا استئذان، بالإضافة إلى حتى في أعمال البر، حتى في أعمال البر صدقة ما تقدر الزوجة تتصرف فيما، وإجا فقير على الباب شلت إلى 500 ريال وأعطيت إليه من جيبك، هذا إثم عليها، لا يجوز لها أن تصنع ذلك حتى ريال واحد، إما أن تعلم برضاه بذلك أو أن تستأذنه فيه، وإلا لو كانت من أجل أن لا يبقى عنده أموال حتى يفكر منا ومناك، أنا أصرف فلوسه ولو في أعمال الخير، هذا غير جائز. هذا من الأمور. وكما قلنا في نفس الوقت اللي إذا ظلم زوجته فصبرت على ظلمه آتاها الله أجر آسية، عندنا في المقابل أيضا من صبر على أذى زوجته. أقول قسم من الرجال لا، يقول لك هذه امرأة غير صالحة، غير على غير أخلاق، ظالمة، المحكمة موجودة يطلقها. طيب وأقول قسم من الناس وضعه لا يسمح له، عنده أولاد، عنده بنات، أبناء، يشوف أن هذول يتفرهدون، فيقول أنا أتصبر أتحمل حتى لو كان أنا أتأذى في الداخل، لكن أنا مأمور أن أحافظ على أهلي وعيالي، وما عندي طريقة لأخلي هذه المرأة تتأدب في كلامها وفي تصرفاتها، أصبر على ذلك. عندنا في الرواية أيضا عن رسول الله محمد، من صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه، تارة يقدر يفكها
ما هناك استتباعات، ما بينهم أولاد، حاول عدة مرات أن يصلح الأمر، ما صار، هي تفرق يغني الله كلا من سعته. طيب، امساك بمعروف أو تسريح بإحسان، مع السلام. مرة أخرى وضعه ما يسمح له بهذا الشيء، ونحن نفضل هذا الأمر الثاني حتى لو لم يكن بينهما أولاد. اشتروا الصبر أيها المؤمنون، اشترين الصبر أيتها المؤمنات، تجلدوا وتجلدن لأجل الحفاظ على الأسرة وعلى البناء الزوجي. قال: من صبر على سوء خلق زوجته امرأته واحتسبه أعطاه الله تعالى بكل يوم وليلة شنو يصبر عليها من الثواب مقدار ما أعطى أيوب على بلائه. نبي الله أيوب شقد حصل من الثواب على صبره على البلاء؟ هذا يحصل. وكان عليها، على المرأة، حديثنا السابق كان كل ما لها من الأجر، هي المظلومة، لكن في هذا هي الظالمة. فكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج. عالج يعني صحراء الربع الخالي. شقد أكو فيها رمل؟ حبات الرمل أكو إليه عدد وحساب؟ هل مقدار هذا عليها من الوزر والعقاب الإلهي؟ وهي أيضا في ذلك كما ورد في الخبر عن رسول الله: من كان له امرأة تؤذيه، كل شوية ورايحة جايبة إخوانها، وكل واحد من إخوانها عرضه متر ونص، ويتهدد هذا الزوج المسكين: إن سويت وإن عملت وإن يا فاعل وإن يا تارك. أو أبوها رجل شرير وكل شوية رايحة جايبة النهيلة. طيب، من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه، وإن صامت الداهر للدور أيتها المرأة للدور الثواب في قراءة القرآن، وأنت ظالمة للزوج، للدور الثواب في الزيارة وأنت مؤذية للزوج، ما يفيدك ذاك الأمر. لأن ما يفيد ليش؟ لأن وزر هذا شيء عظيم. إذا مثل فد واحد مديون ب10,000 وكد في اليوم 100 ريال، تفيده هذه 100 ريال؟ ما تفيده، لأنه هو مديون ب 10,000. مو معنى ذلك 100 ريال ما تفيد أصلا، لا، تفيد من لم يكن مديونا هذه ثروة. أما إذا مديون ب10,000 شو تفيده هذه؟ إذا صلاته صلاها، ولكن في نفس الوقت صلتها، ولكن في نفس الوقت آذت زوجها وجاءت بذنوب بمثل رمل عالج قد رمال الصحراء، ويش تكفي هذه إلى تلك؟ وأيضا: وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان لها مؤذيا ظالما. كذلك يعني مو القضية فقط صوب المرأة، قسم من الناس يمكن لما يسمعون هذا الحديث وبجنب زوجته يقول لها: اسمعي اسمعي، إن كانت تأدبي لا خله يبلعها شوية، لأن أكو وراها هذا الحكي: وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان لها مؤذيا ظالما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بعيدين عن الظلم قريبين من العدل والإحسان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.